بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد معروف رجاله جميعا. زيد.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في صلاته. النعاس مصدر نعس ينعس، كما نعى، وكذا وكان سرى، أي تقول في المضارع ينعس، تقول نعس ينعس كمنع، وينعس كنصر نعاسا. النعاس هو أول النوم، ويسمى أيضا السنة، فليس بنوم وإنما هو مبادئه وأوله. أما المستغرق فهو النوم أو الرقاد، ولذلك ربنا نفى كليهما عنه فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا أوله ولا ما يستغرق فيه. قال مالك بن المرحل في نظمه لفصيح ثعلب: ونعس الإنسان فهو ينعس، ونعس الإنسان فهو ينعس بالضم فيه ويقال ينعس. قال: ولا يقال فيه نعسان كما يقال في النظير واسنان. نظير نعسان واسنان، السنة قلنا نحن هي النعاس، فهذا السنة نظير النعاس، فالذي أصابته سنة تقول فيه واسنان، ولا تقول في الذي حام حوله نعاس لا تقول فيه نعسان. لذلك قال هو: ولا تقول، قال: ولا يقال فيه نعسان كما يقال في النظير واسنان. وهذا الذي ذكره، طيب ما الذي يقال فيه؟ في اسم الفاعل ناعس، ناعس على الأصل في اسم الفاعل من الثلاثي. هذا الذي قاله ابن المرحل رحمه الله تبع فيه، طبعا تبع فيه ثعلب في فصيحه، وهذا الذي ذكره ثعلب أنه لا يقال في الذي تلبس به النعاس لا يقال به نعسان، قال غيره من أئمة اللغة: بلى يقال نعسان في اسم الفاعل من نعسة، لكنها لغة قليلة. الأفشى الأكثر في لغة العرب أن يقال ناعس، ونعسان قليلة، بينما ثعلب رحمه الله نفاها. ومما يدل على أن النعاس غير النوم، نحن المغاربة عندنا هذا مما يعني ذهل المغاربة فيه عن معناه، فحرف فصير النعاس نوما، ولذلك هذا الحديث عندنا على 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 ما على معهود كلامنا لا يستقيم، كيف ينعس في صلاته؟ لذلك قلنا الدليل على أن النعاس ليس هو النوم قول امرئ القيس: فإما تريني لا أغمض ساعة من الليل إلا أن أكب فأنعس، فنفى النوم وأثبت النعاس. فإما تريني لا أغمض ساعة من الليل، نفى النوم، إلا أن أكب فأنعس، فأثبت النعاس، فدل على التغاير. نعم، هذا البيت من سينيته المشهورة التي مطلعها: ألما على الربع القديم بعسعسى كأني أنادي أو أكلم أخرسا. وبعض الرواة يقول هذا بيت المنحول، وإنما مطلع القصيدة: تأوبني دائي القديم فعلسا أحاذر أن يرتد دائي فأنكسا. هذا البيت وهذه القصيدة قالها لما كان في أرض الروم وفدا على قيصر. تعلمون أن امرأة القيس قتلت بنو أسد أباه الملك حجر الكندي، وقام هو نهض ليثأر لأبيه، وصادف أهوالا لعلنا في يوم نحدثكم عن بعضها. انتهى به المطاف إلى أنه قصد قيصر في بلاد الروم يستنصره ويستمد منه جيشا ليقاتل به قتلة أبيه. فلما وفد على قيصر رحب به قيصر وقربه لأنه ابن ملك من ملوك العرب، وكان امرؤ القيس وسيما جميلا، فخف على قلب قيصر حتى قربه وصار سيره من ندمائه. وفي ذلك يقول امرؤ القيس: ونادمت قيصر في ملكه فأوجهني وركبت البريدة. وكان لقيصر ابنة نظرت يوما إلى امرئ القيس فأعجبها فهويته فراسلها واتصل ما بينهما، وحدث بذلك بعد أصحابه على عادة أهل الجاهلية في التفاخر بهذا الذي يفعلون مما ينبغي أن يستر، مما أمر الإسلام أن يستر. فعادت الناس إلى جاهلية أولى وعادوا للافتخار بهذا الذي كان يفتخر به أهل الجاهلية. شهد أنه حدث بذلك أصحابه، وكان فيهم واحد اسمه الطماح بن قيس سمع ذلك فأسرها في نفسه. الطماح بن قيس هذا كان الملك حجر أبو الشاعر قيس قتل أباه قيسا، أرسل قيصر مع امرئ القيس جيشا، فلما انفصل عنه ذهب الطماح بن قيس إلى قيصر وقال له: إن امرأ القيس رجل عاهر، وإنه قد أخبر أنه كان يواصل ابنتك، ولا آمن أن يشاهر بك بها في شعر فيفضحها ويفضحك. فأرسل قيصر إلى امرئ القيس بحلة من حلله منسوجة من الذهب وطلاها سما من داخلها من جهتها التي تلي الجلد، وبعث بها إلى امرئ القيس وقاله: قد بعثت إليك بحلة من حللي، فالبسها على اليمن والبركة، وأخبرني وابعث إلي بخبرك من كل منزل منزل. فلما بلغت الحلة امرأ القيس لبسها واشتد بها سروره، ثم سار فيه السم. قالوا لبسها في يوم صائف شديد الحر، فأسرع السم في جلده فتقرح وتساقط جلده حتى تساقط بعض لحمه، فلذلك لقب بذي القروح. وفي ذلك قال هذه السينية التي من هذا البيت والتي يقول فيها ذاكرا حاله: وما خلت تبريح الزمان كما أرى، تضيق ذراعي أن أقوم فألبس، فلو أنها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفسا، ولو أن نوما يشترى لاشتريته قليلا كتغميد القطا حيث عرسا، وبدلت قرحا داميا بعد صحة فيا لك من نعمة تحولنا أبؤسا، لقد طمح الطماح من بعد أرضه ليلبسني من دائه ما تلبسا. فلما وصل أنقرة اشتد به الحال جدا، نزل إلى جنب جبل وفي سفح ذلك الجبل قبر، فسأل عنه، ذلك الجبل اسمه عسيب، فسأل عن القبر فقيل له: هو قبر لابنة من بنات الروم، وليس في ذلك الموضع إلا ذلك القبر. فأنشأ يقول: أجارتنا إن الخطوبة نوب، وإني مقيم ما أقام عسيب. عسيب هو جبل. أجارتنا إن غريبان ها هنا، وكل غريب للغريب قريب. ثم أيقن بالموت، فلما أيقن قال: كم طعنة مثعنجرة وخطبة مسحنفرة وجفنة مدعثرة تبقى غدا بأنقرة. فكان آخر ما قال ومات ودفنه. الشاهد عندنا هو ذاك البيت الذي فيه مغايرة بين النوم والنعاس. نعم.
إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم.
فليرقد أي لأن نحن قلنا إن الرقاد هو المستطاب من النوم. ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، أنه إذا أصاب المصلي نوم فلن يقدر على مغالبته ومدافعته، فإنه ينصرف من صلاته وينام حتى إذا قام قام نشطا مقبلا على صلاته متفرغا لها. الفقهاء مختلفون، هل ينصرف من غير إتمام لها على ظاهر الحديث أم ينصرف بعد إتمامها ويسلم فيها؟ هذا خلاف بينهم. لكن هذا الحديث حديث ظاهر لفظه العموم، إذا نعس أحدكم وهو في صلاته فليرقد، ولذلك حمله جمهور العلماء على العموم، يعني من أصابه هذا النعاس الغالب في فرض أو نفل في ليل أو نهار فليفعل هذا الذي يدل الحديث عليه، وهو أنه ينصرف من صلاته وينام. هذا مذهب الجماهير أنه هذا الحديث عندهم عام لا يفرقون فيه بين فرض ونفل ولا بين صلاة نهارية وصلاة ليلية. لكن حمله الإمام مالك وطائفة من العلماء على نافلة الليل خاصة، قالوا وإن كان هذا اللفظ لفظا عاما فإن معناه يتسلط على نافلة الليل. لماذا؟ قال لأن هذا النوم الذي يبلغ بصاحبه هذا المبلغ أنه يدافعه فلا يقدر على مدافعته إنما يكون نوم الليل غالبا، ولا يكون في نوم النهار ولا في النوم الذي يكون بين المغرب والعشاء، إنما هذا نوم للذي يستيقظ بعد نوم أو للذي يسهر سهرا. فلذلك أنتم ترون أن هذا معنى قوي، لذلك حمله على نافلة الليل خاصة. ولذلك قال هو يقول المالكية أما من أصابه هذا النوم الغالب في فريضة ليلية أو نهارية فماذا يفعل؟ قال إن كان الوقت متسعا أمامه فإنه ينام ثم يقوم فيصلي، وإن كان الوقت ضيقا بحيث لو نام فخرج الوقت وفاتته الصلاة فإنه يصلي ويدافع النوم جهده، يدافع النوم ما استطاع ويصلي كما قدر، ثم بعد ذلك ينظر إذا غلب على ظنه أنه أتى بالصلاة كما ينبغي أجزأت وإلا أعادها. واضح؟
فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
قال صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في الصلاة، نحن قلنا النعاس هو النوم الخفيف، معنى هذا أن هذا النوم الخفيف ينقض الصلاة أم لا ينقضها؟ لا ينقضها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينصرف منها ولينام، معنى أن هذا النعاس لا ينقض الصلاة، فإذا كان النعاس لا ينقض الصلاة فأولى أن لا ينقض الوضوء، فهذا مما يمكنكم أن تزيدوه في الأدلة على أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء. هذا تقدم لنا مرة قلنا لكم قول بشار في النواقض، نوم قال نوم طويل أو قصير إن ثقل لا خف، لا إن خف ذلك النوم فإنه لا ينقض.
فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
هذا الحديث فيه أيضا مسألة، وهي أن كلما صرف الإنسان وشغله عن الصلاة فإنه يستحب له أن يبدأ به ويأتيه أولا ثم يصلي بعد ذلك ليقبل على الصلاة فارغا لها قلبه. قوله صلى الله عليه وسلم لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، هذا الفعل يعني على كل حال سب هنا معناها دعا على نفسه، يعني لن يشتم نفسه ويقول لها لن يسبها ويشتمها، إنما يدعو عليها، المعنى السب هنا الدعاء عليها. وهذا أتى صريحا في رواية عند النسائي لهذا الحديث، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يشعر. فهذا فيه بيان معنى سب النفس. لكن قوله فيسب نفسه، يذهب يستغفر فيسب نفسه، هذا الفعل يمكنكم أن ترفعوه ويمكنكم أن تنصبوه. على الرفع فهو ظاهر يكون معطوفا على يستغفر، يستغفر فيسب، من حروف العطف لا إشكال. لكن إذا قلنا يذهب يستغفر فيسب، ما الناصب؟ إذا كان الحرف، هذه قضية لا نقول ف، إذا كان الحرف حرف المعنى على حرف هجائي واحد فإنه لا ينطق به وإنما ينطق باسمه، فتقول الفاء ولا تقول الفاء. وإذا كان على حرفين فأكثر فإنك تنطق به ولا تنطق، مثلا في لا تقول الفاء والياء إنما تقول في، على لا تقول العين واللام والآلف إنما تقول على. ولكن إذا كان على حرف حرف هجاء واحد فإنك تنطق باسمه. إذن الفاء، الفاء هو في الحقيقة الناصب له هو أن بعد الفاء، أن مضمارة وجوبا. الإضمار عندهم نوعان كما تعلمون، إضمار جائز وإضمار واجب. بعد الفاء يكون إضمار واجبا. اعلموا أولا النواصب الفعل المضارع كم؟ عشرة. شنا هي؟ أن، ولن، إذن، أوكي، ولام، كي، ولام الجحود، وحتى. أحسنت، فتح الله عليك. والجواب الفاء والواو والأو. إذن الذين قال هو والجواب الفاء بالواو والفاء والأو، إحنا الآن ما يعنينا هو هذا الجواب بالفاء. ينتصب الفعل المضارع إذا وقعت الفاء جوابا. جوابا لماذا؟ طلب أو نفي، طلب أو نفي. إذا وقعت الفاء في جواب نفي أو طلب يعني انتصب الفعل المضارع بعدها. والطلب ثمانية أشياء، الطلب ثمانية أشياء، وهي الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والتحضيض والعرض والترجي والتمني، مجموعة في بيت واحد من الشعر. وهو قول القائل: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. قال نبدأ بالنفي احنا، لان قلنا تأتي في جواب نفي او طالب. النفي كما في قول ربنا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. هذا فعل منصوب ام ليس بمنصوب؟ منصوب مع علم فلسطين حيث انه لانه من افعال خمسة. لو رفع لقيل فيموتون، لكن طبعا هو منصوب. منصوب بماذا؟ بأن مضمارة وجوبا بعد الفاء، واضح؟ لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا في جواب نفي. لا يقضى عليهم، ما تشوفش ده، لا يقضى عليهم فيموتوا. ثم تأتي في جواب الطالب، الطالب قلنا مر وادعو، مر الأمر، كما في قول الشاعر يخاطب ناقته: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. يا ناق سيري الأمر، عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، فنصبها به لأن جواب جواب أمر. مر وادعو، إذا تنصب الفاء إذا كانت واقعة في جواب احنا قلنا الدعاء، الدعاء كما في قول ربنا: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدود على قلوبهم زين فلا يؤمنوا. أشهد دعاء فلا يؤمنوا، ربنا طمس على أموالهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. مر وادعو، ياك من أمثلة الدعاء أيضا قول القائل ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، ربي وفقني فلا أعدل عن، واضح؟ مر وادعو وانهى، تأتي أيضا في جواب النهي كما في قول ربنا لا تفتروا يعني حكاية عن على لسان نبيه موسى عليه السلام لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم فيسحتكم قراءة فيسحتكم فيسحتكم لا تفتروا، هذا نفي ولا نهي؟ كيف تفرقون بين لا التي للنهي ولا التي للنفي؟ هذه تجزم وهذه لا تجزم. لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، مر وادعو وانهى وسل، إذا كانت في جواب الاستفهام كما في قول ربنا حكاية على لسان أهل النار، نعم أسأل الله العافية، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فيشفعوا منصوب، قال ربنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، ثم تتقرأ فيضاعفه فيضاعفه، وفي قراءة ابن عامر الشامي وعاصم بالفتح بفتح الفاء الأكثرون يقرؤون فيضاعفه فيضاعفه، ابن عامر الشامي يقرأ فيضاعفه، عاصم يقرأ فيضاعفه، شهد أن الذين نصبوا نصبوا لماذا؟ لأنها في جواب استفهام، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. مر وادعو وانهى وسل وعرض، العرض العرض كما تقول مثلا ألا تأتينا فنكرمك يا ابن، يقول أحدهم يا ابن الكرام ألا تأتي فتبصر ما قد حدثوك فما رأي كمن سمع، يا ابن الكرام ألا تدنو ألا تأتي فتبصر ما قد حدثوك فما رأي كمن سمع، ياك. والتحضيض مر وادعو وانهى وسل واعرض، العرض لحظهم، التحضيض التحضيض كأن أقول لك مثلا هل اتقيت الله فيغفر لك، التحضيض والعرض متقاربان كلاهما في الدعاء إلى فعل الشيء، لكن الفرق بين التحضيض والعرض أن التحضيض فيه زيادة حث وتأكيد على الشيء. شنو قال؟ مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، زين تمنى وارجو، تمني كما في قول ربنا يا ليتني كنت معهم فأفوز فأفوز، ترجي كما في قول ربنا حكاية عن فرعون وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، هذه احنا والأكثرون يقرؤون فأطلع إلا حفصة فإنه يقرأ فأطلع، لماذا ينصب؟ لأنها في جواب الترجي. وهنا فيسب، لماذا نصب؟ جواب الترجي، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، جواب الترجي، وضحت هذه الحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدنا إذا قام إلى الصلاة فغلبه النوم فعليه أن ينام لئلا يدعو على نفسه، قد ورد مثله أيضا فيما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع، إذا قام أحدكم من الليل يعني يصلي فاستعجم عليه القرآن، استعجم عليه أي لم يفصح به لسانه ولم ينطلق به، لماذا؟ لغلبة النوم عليه فلم يدري ما يقول فليضطجع، لأنه قد يحرف آيات القرآن ويحرف الكلمة عن مواضعه وهذا أعظم وأشد من أن يدعو على نفسه، فهو أولى بالحكم. نعم.
قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي فقال من هذه؟ فقيل له هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم القرشي مولاهم المدني التابعي الثقة، كان عاملا لعمر بن عبد العزيز على المدينة وكفى به فخرا، ومات رحمه الله سنة 300.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي فقال.
وهذا الذي رواه الإمام مالك في موطئه بلاغا حديث صحيح متصل ومشهور معروف، رواه الشيخان فمن دونهما، بل رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فهو متصل من طريق مالك لكن لا من رواية يحيى بل من رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، ورواه الشيخان من غير طريق مالك فهو حديث متصل معروف ومشهور صحيح. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي فقال.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، هذا مشكل. كيف يسمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الليل تصلي والمرأة لا جهر لها؟ ولا لا؟ المرأة لا جهر لها، وأعلى جهرها أن تسمع نفسها، فكيف يسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي؟ والجواب عن هذا الإشكال ما قال الباجي مجيبا محاول الإجابة، قال: معنى سامع امرأة من الليل تصلي أي سامعها تذكر صلاتها، سامعها النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن صلاتها، وهذا الذي ذكره الباجي قريب. والأولى أن يقال سامعها تذكر له صلاتها، ليست هي التي تذكر صلاتها وإنما غيرها يذكر صلاتها، وهذا صريح رواية البخاري. فإن البخاري لما روى هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها، يا عائشة تذكر من صلاتها، وفي رواية يذكر له من صلاتها. فهذا هو الجواب عن هذا الإشكال. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي فقال: من هذه؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل.
الحولاء بنت تويت الأسدية من بني أسد بن عبد العزة بن قصي القرشية، إحدى الصحابيات المهاجرات العابدات الصالحات رضي الله عنها وعن أصحاب رسول الله أجمعين.
من هذه؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل.
لا تنام الليل معناه تصلي الليل كله، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لماذا؟ لأنه علم صلى الله عليه وسلم أنه شيء لا يقدر فاعله على أن يدوم عليه، ألا ينام الليل كله دائما، هذا شيء لا يقدر عليه إنسان كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من العمل ما كان ديمة ولو كان قليلا. ولا يغيب عن أذهانكم ما راه الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل أبدا لا أنا، وأما الآخر فقال: وأنا أصوم الدهر، وأما آخر فقال: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم فقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا التحذير الترهيب للحمل على الشفقة لا للحمل على الأشد. هذا الإسلام شحال زين، يرهبك ويهددك ويحذرك لتحمي نفسك على الأخف لا لتحمي نفسك على الأشد، لأن العقل يقول لك المنطقي أن يقال إنه يربغي أن ترهب وأن تفزع وأن تخوف لتحمي نفسك على الجادة، لتحمي نفسك على الأشق الأصعب. لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بك هذا ليحميك عن الأخف، لأنه أدرى بك منك وأشفق بك منك وأرأف بك منك. لذلك قال ربنا بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه من تجليات ذلك. وهددك فمن رغب عن سنتي، أش اللي هي اللي فيها تزوج النساء واللي فيها الصوم والفطر والنوم، وبذلك تستطيع أن تديم الفعل.
الله عليكم. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تمل. الملل، ما هو الملل؟ الملل هو السآمة المفضية إلى ترك هذا المملول، ترك الفعل المملول. فالملل فيه هذا الجانب السآمة، وفيه جانب العجز عن الفعل، وهذا السآمة الملل بهذا المعنى مستحيل في حق الله تعالى. ولذلك قالوا في معنى إن الله لا يمل حتى تملوا إن الملل يفضي إلى الترك. من مل شيئا تركه، ولا لا، من سئم من شيء فمله تركه. فأولوا هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا، أولوه بما يفضي إليه. معناه قالوا معنى إن الله لا يمل حتى تملوا، أي إن الله لا يترك الثواب حتى تتركوا أنتم العمل، فأولوه بما يؤول إليه. وهذا لماذا؟ هذا فيه قالوا لأن الإنسان إذا كلف نفسه من العمل ما لا يطيق المداومة عليه أدى به ذلك إلى السآمة من ذلك العمل، وأدت تلك السآمة إلى ترك العمل، فإذا قطع العمل قطع الثواب عليه. وفي هذا احنا قلنا لكم فيه إخبار، يعني فيه شفقة من النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يحملوا أنفسهم ما يقدرون على إدامته والاستمرار فيه. وهذا المعنى أتت به أحاديث كثيرة، منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة عن أبي وائل قال كان عبد الله بن مسعود يحدثنا كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهيه، لوددنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال ابن مسعود إنه لا يمنعني أن أحدثكم كل يوم إلا كراهية أن أملكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوهلوا فيه برفق. وروى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أتصوم الدهر وتقوم الليل؟ وتعلمون أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان آلى على نفسه أن يصوم الدهر أبدا فليفطر، وأن يصلي الليل أبدا فلا ينام، وهو قادر على ذلك في الوقت الذي يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم، يرى نفسه قادر على ذلك، بل لو تصور أكثر من ذلك لقدر عليه. فقال نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إذا فعلت ذلك هاجمت له العين ونفيهت له النفس. هاجمت له العين، دخلت وغارت ونفهت له النفس كلت وتعبت، فإذا كلت وتعبت وسئمت تركت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: داعيا على من صام الدهر لا صام من صام الدهر. وروى وهذا الحديث الذي حدثناكم إياه عن أولئك الرهط الذين أتوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قال مما قد سمعتموه. فالحاصل أن هذا الحديث معنى هذا الحديث مشهور معروف عندنا في السنة. خرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يبدأ الإنسان عبادة فيقطعها، ولذلك كان يحب من أتباعه ومن أصحابه أن لا يبدأوا إلا ما يقدر على إدامته ولو كان قليلا. إذن نحن فهمنا ما أراده صلى الله عليه وسلم من قوله: إن الله لا يمل حتى تمل. هذا معناه إن الله لا يترك ثواب العمل حتى تترك العمل. ممتاز. لماذا أولنا الملل هنا بنتيجته وثمرته وهي الترك؟ لماذا؟ لأن الله لا يوصف بالملل، لا يمكنك أن تصف الله بأنه يمل، وإنما أتى التعبير بالملل، وصف في الحديث بالملل على سبيل المقابلة المشاكلة اللفظية فقط. أنتم تقرؤون قول ربنا: وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، ولا يوصف الله بأنه مستهزئ، ولا بأنه يفعل الاستهزاء، ولا بأنه يستضر بالاستهزاء، وإنما هذا من باب المقابلة. قال ربنا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ولا يوصف ربنا بأن من أفعاله الكيد. قال ربنا: ويمكرون ويمكر الله. ولا يوصف ربنا أن من أفعاله المكر. فهذا كله من باب المقابلة المشاكلة اللفظية. قال ربنا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهي الجزاء على السيئة يسمى سيئة في اصطلاح الشريعة؟ لا. قال ربنا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهي القصاص اعتداء؟ القصاص ليس اعتداء، وإنما هو واجب وحق، لكنه سمي اعتداء من باب المشاكلة اللفظية. ولذلك وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا، من هذه البابة. بعض العلماء يقول إن معنى إن الله لا يمل حتى تملوا أي إن الله لا يمل حين تمل، فصرف معنى حتى إلى حين. هذا موجود في لغة العرب، لكن طيب هم يستدلون له. العرب تقول: لم ينقطع زيد حين انقطع خصمه. زيد وخصمه يتغالبان ويتحاجان. قالوا: لا ينقطع زيد حتى ينقطع خصمه، أي لا ينقطع زيد حين ينقطع خصمه، حين ينقطع الخصم لم ينقطع زيد. قلنا لهم: ما الحامل لكم على هذا التأويل؟ قالوا: لأنه إذا انقطع زيد حين انقطع خصمه لم تكن له مزية على خصمه. ما مزيته على خصمه إذا انقطع زيد حين انقطع الخصم؟ فلذلك قالوا: لما ما نحمله حين هنا على حتى، لا ينقطع زيد حتى ينقطع خصمه. إن الله لا يمل حتى تملوا، نحمله حتى على حين. فإن زيدا لم ينقطع حين ينقطع خصمه، بالمزال هو عنده الحجج والمغالبات. وضربوا لذلك مثلا بقول الشنفراء: أو تأبى شرا أو خلف الأحمر. الرواة مختلفون في نسبة هذا البيت. صليت مني هذيل بخرق لا يمل الشر حتى تملوا. فقالوا هنا: لا يمل الشر حتى تملوا، أي لا يمل الشر حين تملوا. إذ لو مل الشر حين ملوه لو مل الشر حين ملوه هم في نفس الوقت، يعني لما كانت له عليهم مزية. فلذلك هم حين يملونه هو لا يملوه. وهذا التأويل، وإن كان له وجه من جهة العربية، التأويل الأول أظهر، وأن هذا من باب المشاكلة اللفظية. فإن قالوا: لا يكون حينئذ لزيد مزية على خصومه إذا انقطع حين ينقطعون، قلنا: بلى، هناك مزية، لأن أي الانقطاعين أسبق؟ انقطاع زيد أم انقطاع الخصم؟ انقطاع الخصم. فما زال زيد يغالب ويحاجج حتى انقطع خصمه، حتى ألقى الخصم بيده أولا. قال الشاعر: وإن بقاء المرء بعد عدوه ولو ساعة من عمره لكثير. هذه الساعة التي تبقى بعد عدوه فيها شفاء لكل ذلك العمر من المغالبة. هذا هو.
قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة.
قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. اكلفوا من العمل، تقول العرب كلف يكلف إذا تكلف الشيء أو عمله. على هذا التأويل يعني يكون حديث قوله صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه ولا يعني ولا غموض. اكلفوا اعملوا من العمل، اكلفوا من العمل، تكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، أي ما لكم به طاقة المداومة. لا بد من هذا التقدير. ما لكم به طاقة، الآن أنت لك طاقة بأن تقوم الليل فلا تنام، وأن تصوم الدهر فلا تفطر، ولكن لن تكون لك طاقة بالدوام عليه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، أي ما لكم به طاقة دائما. ويقال أيضا، تقول العرب كلف بالشيء إذا أولع به وأحبه، وقد يكون هذا منه. اكلفوا من العمل ما تطيقون، ولكن قد يقول قائل، أنت تقول العرب تقول كلف بالشيء، فهذا يتعدى بالباء. إذا قلنا كلف بالشيء أحبه، هذا يتعدى بالباء، وهو هنا عدي بنفسه ولم يعد بالباء. قلنا يكون ضمن معنى عمله، وعمله لا يتعدى بالباء. ولماذا ضمن معنى عمله؟ لماذا أتي بكلاف الدالة على الولع والمحبة وضمنت معنى عمله؟ قالوا لأن العمل ثمرة المحبة، ولا من أحب الله تعالى سارع في طاعته وفي فعل ما أمر به، لأن الطائع لا مكره له. وهذا بدي وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.